وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات في الشريعة الإسلامية. وفي حديثنا السابق وقف الكلام بنا عند الحديث عن أحكام وحد السرقة في الشريعة، وفي حديث اليوم يكمل المصنف حديثه عن السرقة وما يتعلق بها، ويبين جانبا من المسائل والصور التي يمكن أن تكون في نظر الشريعة ليست سرقة، أو أن تكون سرقة بحسب توجيه الفقهاء للنصوص الشرعية الواردة في ذلك الأمر. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن هنا في هذا الحديث سوف يتكلم عن ثلاثة أحكام منفصلة. السؤال في هذا الحديث كان عن التمر المعلق، وكلمة المعلق تعني البلح وهو ما زال في أصوله، يعني ما زال في النخل، ما زال في الشجر، اللبن الذي ما زال في الضرع لم يحلب. فهذا التمر يقال له معلق، يعني غير مجموع ولا محرز في وعاء أو إناء. نتكلمنا عن السرقة أنها تتعلق بالمال المحرز المحفوظ، مال في محفظة، مال في خزنة، مال في ثياب إنسان، في داخل بيته، في غرفه، هذا مال محرز محفوظ. لكن يمكن أن يكون المال موجودا في الطريق العام، فهذا لقطة. إذن الصحابة هنا فهموا أن هناك فرقا بين المال الذي تجده في الطريق العام فتأخذه فيسمى لقطة ويعرف، وبين المال المحفوظ المحرز المملوك لشخص بعينه فتأخذه بدون علمه فيسمى سرقة. فسأل الصحابة عن التمر المعلق، يعني قالوا: هذا التمر هل نعتبر أن التمر في النخل، البلح في النخل، يعتبر مال محرز، أم هو مال غير محرز كالمال الذي نجده في الطريق العام؟ يعني هل السؤال الآن، هل لو أخذنا التمر من النخل كما نأخذه من الوعاء في بيت صاحبه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التمر المعلق أجاب جوابا يشتمل على ثلاث حالات، كل حالة لها حكم مستقل: التمر الذي في النخل، وما يناظره وما يشابهه كاللبن الذي في الضرع لم يحلب فهذا كالتمر الذي في النخل. أجاب إجابة تشتمل على ثلاث حالات. الحالة الأولى قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. إذن الحالة الأولى المأذون بها شرعا قال: من أخذ منه وهو محتاج إليه كطعام يأكله فأخذه فأكله ولو بدون إذن أو علم صاحبه، محتاج إلى أكله، يعني مثلا جائع أو فقير، فأخذ فأكل، أصاب منه بفيه يعني بثمنه، لكنه قيد هذا بأنه من ذي حاجة، يعني في إنسان يمكن أن يشتريه فلا يأخذ، يقدر على شرائه فلا يأخذ. القيد الثاني قال غير متخذ خبنة، يعني لا يأخذ منه في طرف ثوبه شيئا، لا يحمل منه شيئا. إذن الشرط هنا أنه يأكل فقط لكن لا يحمل، يعني لا يجمع التمر من على النخل فيأكل ما يأكله ويأخذ ما يأخذه. قال فالقدر الذي يأكله وهو محتاج إليه دون أن يحمل منه شيئا، قال فلا شيء عليه. إذن هذه الحالة الأولى، أنه يأكل إذا كان محتاجا بشرط ألا يحمل شيئا من التمر الذي في النخل. الحالة الثانية قال ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. الحالة الثانية إذا أخذ التمر من على النخل وخرج بشيء منه، يعني أخذه وحمله وذهب به ولم يقيد هذا بالحاجة ولا عدم الحاجة، قال هذا عليه الغرامة والعقوبة. إذن هنا يقول عليه الغرامة. كلمة الغرامة في الشرع عند الفقهاء تعني رد الشيء أو ثمنه، إما رد الشيء نفسه أو جنسه أو ثمنه. أخذ كمية تعادل 5 كيلو بلح، إما أن يرد هذه الكمية أو يشتري مكانها 5 كيلو ويردها إلى صاحب التمر، وإما أن يدفع قيمة هذه 5 نقدا، قال فعليه الغرامة. ولكنه لم يقل فعليه الغرامة وسكت، ولكن قال والعقوبة. العقوبة هنا تحتمل، العقوبة في الشرع لا تحتمل إلا أحد أمرين، إما الحد وإما التعزير. وما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد كل عقوبة ورد فيها نص يقال لها حد. السرقة نزل في القرآن نص، هذا يقال له حد. الزنا نزل فيه نص، هذا يقال له حد. القتل نزل فيه نص، هذا يقال له حد. الخمر فيها نص في السنة، هذا يقال له حد. فالحدود أو العقوبات التي يقال لها حد هي كل عقوبة وردت بنص، أو كل معصية وردت عقوبتها نصا، قطع، قتل، جلد، رد، هذه حدود يقال لها الحدود. لكن التعزير كل خطأ أو معصية لم يرد فيها عقوبة بنص فالحاكم أو القاضي يقرر لها عقوبة، هذه العقوبة يقال لها تعزير، يعني عقوبة مقدرة. العقوبة المقدرة من القاضي أو الحاكم في الإسلام تنحصر فقط في كل خطأ أو معصية أو جناية أو مخالفة لم يرد فيها عقوبة نصية، يعني مخالفة قواعد المرور مثلا لم يرد فيها نص، إذا ليس فيها حد. إذا خالف قواعد المرور ليس فيها حد، إلا إذا قتل إنسان فهذا فيه حد، لكن مجرد مخالفة قواعد المرور هذه تحتاج إلى عقوبة تعزيرية، يعني يقررها الحاكم أو القاضي. أحيانا تكون العقوبة موحدة على الخطأ كما هو الشأن في القوانين التي لا تخالف الشريعة، وأحيانا تكون العقوبة التعزيرية متفاوتة من شخص لآخر. يعني في إنسان يكفي للقاضي أن يعاقبه بالتوبيخ واللوم، إنسان له سمعة وله اسم فلما يوبخ أمام الناس هذه عقوبة. وفي إنسان غير معروف أو لا يؤثر فيه التوبيخ ولا التأنيب ولا اللوم، فهذا يحتاج إلى عقوبة مادية، القاضي يأمر بجلده ولكن أقل من أقل من 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 أقل جلد في الحدود، يعني لا يصل بالتعزير إلى مساواة الحد الشرعي، لابد أن يكون أقل. وقد يأمر بحبسه أو سجنه غرامة مالية، هذه تسمى تعزيرات، تعزير. هذا القدر من العقوبات هو بيان الفرق بين الحد والتعزير. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه الغرامة والعقوبة، كلمة العقوبة هنا لم يبين لنا هل هي الحد يعني قطع اليد أم أنها التعزير. أطلقت في الحديث لتناسب كل الاحتمالات، لأن في بعض الحالات ممكن واحد يسرق التمر من رؤوس النخل، التمر المعلق، لكن شروط قطع اليد ليست موجودة في حقه، يعني سرق أقل من نصاب قطع اليد فلن تقطع يده، لكن لا يترك بدون عقوب. افرض ان نصاب قطع اليد حسب الاختلاف الذي ذكرناه عند الفقهاء قبل ذلك دراهم او دنانير تعادل الان مثلا ما قيمته 15 كيلو بلح، يعني اللي يسرق 15 كيلو بلح وتثبت عليه السرقة بالشهود او بالاقرار والاعتراف وتكون من شيء محرز تقام عليه عقوبة قطع اليد مثلا 15 كيلو. واحد سرق 10 او 7، اذا في شرط من شروط قطع اليد غير مستوفي النصاب، لكن هل يعني ذلك ان سرق العشرة تتركه الشريعة بدون عقوبة؟ لا، تعاقبه، لكن ليست باقامة الحد عليه، ليست بقطع اليد، لكن تعاقبه بعقوبة اقل. ممكن القاضي يقرر انه سرق 8 كيلو يجلد 8 جلدات عن كل كيلو جلد امام الناس، هذه عقوبة، ما عقوبة تعزيرية. وممكن يقرر شيء اخر يحبس لمدة يوم لمدة يومين، فهذه عقوبات تعزيرية. لكن هنا يقول عليه الغرامة والعقوبة، يعني العقوبة تحتمل ان كانت مستوفية لشروط قطع اليد فتقطع يده عقوبة شرعية حد، وان كانت غير مستوفية فالقاضي يقدر له عقوبة تعزيرية عوضا عن العقوبة التي لم يكتمل نصابها وشروطها. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث صورة مختلفة، صورة مختلفة عن الاحتمال الثاني. لماذا؟ الاحتمال الثاني أخذ التمر أو البلح من رؤوس النخل وخرج به، حمل منه وذهب، سواء استوفى شروط قطع اليد أو لم يستوفى. الاحتمال الثالث يقول ومن خرج بشيء منه بعد أن يأويه الجرين. الجرين الفناء المعد لجمع التمر، فإذا جمع التمر في الفناء المعد لجمعه وتجفيفه وتخليصه وتصفيته، لما يجمع ويوضع للتجفيف والتنقية والتصفية والتخليص، هذا المكان يقال له الجرين في لغة العرب. فهناك احتمال أن يأخذ التمر من هذا المكان، لأن الصورة اختلفت. لما يذهب إلى مكان مجموع فيه تمر أحد الناس في فناء لتجفيفه وتصفيته وتعبئته ويأخذ منه، هذه سرقة، لأن أصبح محرز بهذا الفناء، وضع في هذا الفناء فأصبح هذا تمر فلان، صاحبه أتى به إلى هذا المكان فأصبح شيئا محرزا. وذلك قال ومن أخذ منه شيئا بعد أن وضع في الجرين، بعد أن يأويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. المجن قلنا في المحاضرة السابقة أو التي قبلها أنها الفأس، وأنها كانت تعادل في ذلك الوقت قيمة نصاب قطع اليد، ثمنها يعادل قيمة نصاب قطع اليد. ذلك قال هنا فبلغ ثمن المجن، يعني القدر الذي أخذه من التمر من الجرين بلغ ثمن المجن، يعني بلغ نصاب القطع المقوم في ذلك الوقت بثمن المجن أو الفأس. قال فعليه القطع، لم يقل عليه العقوبة، قال عليه القطع. إذن هنا هذا التفصيل يبين مدى التوازن ودقة وحكمة الشريعة في إقامة الحدود الشرعية. لأنك ستلاحظ هنا في هذا المثال أو في هذا الحديث وفي الأحاديث السابقة إن الشريعة نظرت إلى السارق والمسروق والمسروق منه وأقامت صورة توازن دقيقة بين الثلاث، هناك شيء مسروق وهنا سارق ومسروق منه صاحب الشيء مالك الشيء المسروق، فأرادت الشريعة أن تقيم العدل بين هذين الطرفين السارق والمسروق منه. إن تساهلت مع السارق ضاع الأمن والأمان والاطمئنان من المجتمع، وإن توسعت في الاشتباه كما تقول القوانين الوضعية أحيانا توسيع دائرة الاشتباه بحيث أصبح كل من يقال عنه أنه سرق يصبح سارق، معناه أنها ستظلم فريقا من الناس. إذن لابد أن يقام العدل على أساس عدم ظلم أحد الطرفين أو ضياع حق أحد الطرفين، لا المسروق منه يضيع حقه بحيث نتساهل مع السارق ونقول هذا يعني لم يكن يقصد كان محتاجا نبرر، ولا نشدد في جانب السارق بحيث نأخذ جزء أو فريق من الناس بمجرد الشبهة ظلمة. فهذا الحديث يبين مدى التوازن والعدل الذي تقيمه الشريعة بين كل أطراف المجتمع. فجاءت بهذا المثال الذي سأل عنه أحد الصحابة عن التمر المعلق ليأتي الجواب ويفصل المسألة على هذا النحو الدقيق. إن أكل منه مباشرة من نخله حتى يشبع وهو محتاج أو جائع أو فقير فالشريعة تأذن له بهذا ولا شيء عليه. إذن هنا رجحت مصلحة الفقير على مصلحة صاحب النخل، لأن الحاجة عند الفقير أشد. صاحب النخل اللي عنده 100 نخلة ولا 50 كما كان عند العرب ولا أكثر ولا أقل، ما الذي يضيره لو أن 1 أو 2 أو 3 أو 10 أكلوا من نخله؟ لا شيء. لأن مثلا لو أكل 10 أو حتى 20 يمكن أن يأكلوا ثمر نخلة واحدة ما داموا لن يحملوا منه شيئا إلى بيوتهم ولا إلى غيرهم. إذن الشريعة عفت عمن كان محتاجا فأكل، لكن هذا الذي كان محتاجا فأكل لما أكل وشبع وسد جوعته وحاجته وبدأ يأخذ ويحمل معه التمر، الشريعة أوقفته وأقامت عليه عقوبة. قالت له لك أن تأكل لكن ليس لك أن تحمل، لا تأخذ شيئا. إذن الشريعة هنا أنصفت صاحب التمر أو صاحب النخل فحمت نخله وزرعه وشجره من أن يجتمع عليه الناس ويحملون ما فيه من التمر، لأن معنى أنها تأذن بالحمل بحمل التمر إلى البيوت أو الأسواق معنى أنه يجتمع الفقراء ويأخذون كل ما في النخل ولا يتركون شيئا لصاحبه، لا يدعون منه شيئا. فالشريعة منعت أن يحمل منه شيئا ولو كان معلقا على رؤوس النخل، وأذنت أن يأكل منه إذا كان محتاجا بشرط أن لا يحمل منه شيئا. فهذا العدل الذي أتت به الشريعة. فإذا ذهب هذا السارق الثناء الذي جمع فيه صاحب التمر محصوله وتمره ليجفف ويستخلص ويعبأ وأخذ منه، فهذا لا شك إن بلغ نصاب السرقة تقطع يده. إذن راعت الشريعة الاحتمالات الثلاثة وأقامت العدل بين كل الأطراف. يقول المجن في بعض معانيه في لغة العرب الترس آلة من حديد تجعل في الحرب وقاية للرأس من ضرب السلاح، هي آلة من الحديد على هذا النحو قد تكون فأسا وقد تكون واقي، يعني نفس القطعة من الحديد كانوا يجعلونها في الفؤوس أو يجعلونها وقاية درع في الحرب وقاية للرأس. يقول الحالات التي وردت في هذا الحديث: الأول أن يمر الإنسان بالتمر على رؤوس النخل أو الثمر في الشجرة أو الماشية واللبن في ضروعها فيأكل أو يشرب حاجته من غير أن يحمل معه شيئا، لأن أصحاب البساتين وأصحاب الماشية جرت عادتهم بالسماحة والرضا بمثل هذا، والإذن العرفي كالإذن الله، يعني يأكل ويشرب ولا شيء عليه. الثاني أن يأخذ من التمر على رؤوس النخل ومن الثمر في شجره ويذهب به، فهذا أخذ من مال الغير بدون إذنه ولا رضاه، فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة، وعليه التعزير بما يراه الحاكم بدون قطع لأنه لم يأخذ مالا من حرز، يعني العقوبة تعزير على قول المصنف. الثالث أن يأخذ من الطعام المودع في الجرين فناء المعد لجمع الطعام فيه، ويكون ما أخذه قدر نصاب حد السرقة، فهذا نصاب من حرزه فعليه الحد بقطع يده. انتقل بعد ذلك إلى التنبيه على المسألة التي سبق التنبيه عليها، وهي مسألة متى تكون الشفاعة أو متى تقبل أو متى تصح. وقد ذكرنا قبل ذلك قاعدة مهمة بل هي في غاية الأهمية، أن الشريعة تدعو إلى الستر على النفس وعلى الغير، وتنهى عن الفضيحة، وتأمر بالنصيحة، وتنهى عن الشفاعة في الحدود الشرعية إذا وصل الأمر إلى الحاكم أو القاضي. إذن هذه القواعد مهمة، الشريعة تدعو إلى الستر على النفس وعلى الغير، فمن ارتكب معصية سرا فليتب إلى الله سرا، ومن رأى غيره على معصية سرا فإنه ينصحه ولا يفضحه، هذا هو الأصل. وفي نفس الوقت تأمر بالنصيحة، وقد تكون النصيحة واجبة في بعض الحالات ومستحبة في أكثرها، وتنهى عن الشفاعة بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم أو القاضي. إذن هنا ستلاحظ الآتي: الشفاعة وهي التي يسميها الناس الواسطة أو الوساطة أو التدخل أو الشفاعة للإصلاح، تقسمها الشريعة فيما يتعلق بالحدود إلى قسمين: قسم شفاعة حسنة، وقسم شفاعة سيئة. الشفاعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، وعندما نعلم أن هناك شفاعة سيئة معناه أنه يحرم علينا أن نشفع شفاعة سيئة، ويستحب لنا أن نشفع شفاعة حسنة. إذن هنا شفاعة مستحبة وشفاعة محرمة، فعندما نريد أن نشفع أو نتوسط لابد أن نلاحظ أن الشفاعة تنقسم إلى هذين القسمين، ليست كل شفاعة مقبولة. الشفاعة المشتملة على غش أو تغريب لا شك أنها شفاعة سيئة، يعني هب مثلا أن مسلما طلب منك أن تساعده في البحث عن موظف معين، فأردت أن تجامل إنسانا قريبا أو جارا أو صديقا أو غيره، فأتيت به ومدحته بما ليس فيه، مدحته ووصفته بما ليس فيه، هذا غش، هذه شفاعة مشتملة على غش، شفاعة سيئة، لأن هذا كان المقصود منه أن تساعد إنسانا في الحصول على عمل، لكن بشرط عدم غش من قصدك طالبا النصيحة. وهكذا هنا ينبه على مسألة الشفاعة السيئة في الحدود، فعندما يكون الحد مثلا متعلقا بطرفين، إنسان سرق شيئا من إنسان آخر، إذن هنا سارق ومسروق منه، قبل أن يقوم صاحب الشيء المسروق بإبلاغ القاضي أو الحاكم، وأنت تعلم أن هذا السارق يمكن أن يتوب إلى الله، خصوصا لو شفع عنه صاحب هذا الشيء ورده إليه ومستعد أن يرد الشيء المسروق، فيمكنك أن تشفع له عند صاحب الشيء المسروق، تشفع له وتكلمه في أنه يعفو عنه ويأخذ الشيء المسروق ويتركه، وهو سيتوب ويرجع إلى الله. هذا تستحبه الشريعة، تستحب الإصلاح بين الناس قبل وصول الأمر إلى القاضي أو الحاكم. لكن إذا قام صاحب الشيء المسروق بإبلاغ القاضي ووصل الأمر إلى القاضي وثبت عنده أن هذا قد سرق، لا يستطيع القاضي شرعا تعطيل الحكم الشرعي، ولا يجوز أن يقبل الشفاعة إذا شفعت عند القاضي، ولا يجوز لك أن تشفع عند القاضي، فإن فعلت فهي شفاعة سيئة قد نهت عنها الشريعة. إذن ما الفرق، ما الفرق بأنك تشفع قبل وصول الأمر للقاضي أو بعد وصول الأمر للقاضي؟ مدام الشفاعة التي قبل وصول القاضي يمكن أن تنفع وتؤدي الغرض ويعفى عن السارق مثلا، فما هو الفرق الذي نظرت إليه الشريعة وقررت على أساسه استحباب الشفاعة الأولى قبل وصول الأمر إلى القاضي أو الحاكم، والنهي عنها إذا وصل الأمر للقاضي والحاكم، مع أن المسألة المحصلة النهائية واحدة؟ هذا الفعل من الشريعة له حكم بالغة، منها بل من أهمها وقد يكون هو الأهم، أنها تحث المسلمين على الشفاعة قبل وصول الأمر إلى القاضي، لأنك لو علمت أن الأمر إذا وصل إلى القاضي فلا شفاعة ستسارع بالتدخل والإصلاح والشفاعة قبل وصول الأمر إلى القاضي. كأن هذا التقنين تحريم الشفاعة بعد وصول الأمر إلى القاضي يشتمل ضمن ما يشتمل على حث المسلمين على الشفاعة، على الوساطة، وعلى الإصلاح بين الناس في وقت مبكر، وعلى قبول هذه الشفاعة من أطرافها، وهي في نفس الوقت تحث على الستر وعدم الفضيحة، لأن الشفاعة المبكرة تعني الستر وعدم الفضيحة، وأيضا هي تحرم على المسلمين أن يعطلوا حد الله إذا بلغ شروطه ونصابه، لأن الشفاعة بعد وصول أمر القاضي وثبوت السرقة مثلا تعني إيه؟ تعني طالب بوقف وإلغاء الحد الشرعي الذي قرره الإسلام، خطأ. لكن الشفاعة التي قبل وصول القاضي ليست إلغاء للحد الشرعي، لأن الحد الشرعي لم يكتمل النصاب والشروط قبل وصول القاضي، لأن القاضي هو جهة الاختصاص أو الحاكم في أن يطلب الشهود، والقاضي لم يطلب الشهود، وهو جهة الاختصاص في أن يبين هل المسروق يساوي نصاب السرقة ويوجب القطع أم لا. قبل حدوث هذا الشيء السرقة غير ثابتة ثبوتا شرعيا كاملا وإن كانت حاصلة، لكنها غير ثابتة ثبوت شرعي، فتجوز الشفاعة. لكن إذا ثبتت ثبوتا شرعيا كاملا حرمت الشفاعة عند القاضي أو الحاكم. يذكر هنا حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ إذن هنا لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الشفاعة بعد وصول الحكم إليه، بعد ثبوت حد السرقة رفض الشفاعة. والمسروق رداء يعني ثوب يعني ملابس، وقد نبهنا قبل ذلك على أن هذه العقوبة الشرعية في الحدود كالسرقة إذا كانت ثابتة في ثوب يلبسه الإنسان، رداء، يعني معناها أن الشريعة تراعي إلى أبعد الحدود حماية وصيانة المسلم بحيث ينام في بيته آمنا مطمئنا على نفسه وماله وعرضه. إذا كانت الشريعة تحميه حتى من سرقة الثوب الذي يلبسه، وتأمر بقطع اليد في رداء، أيا كان الرداء، يعني الرداء هيكون إيه؟ صوف، جوخ، أيا كان، حتى لو له قيمة عالية، لكنه في النهاية رداء، ثوب. فهنا يتقرر مدى حرص الشريعة على حماية المجتمع وزجر المخطئ. الآن في الحملات الصحفية مطالبة بإقامة العقوبة الشرعية على حوادث القتل بالسيارات، والذين يطالبون بذلك من الرأي العام ومن الجمهور يطالبون بأن يكون الإعدام علنا في التلفزيون أو في ميدان عام. إذن الناس عندما ينزع منها الأمن والاستقرار والأمان تبحث عن الحل فلا تجده إلا في شرع الله، وكان يمكن أن تصل إليه مباشرة، لكن كنها تشقى بالبعد عن شريعة الله ثم تجبر على أن تعود إليها لأنه لا أمن ولا أمان ولا اطمئنان ولا استقرار إلا بها. الشريعة من البداية قالت من قتل يقتل، لكنها وضعت ضوابط وشروط استيفاء هذه الضوابط والشروط. إذا تم استيفاؤها وثبت القتل بشروطه الشرعية القاتل يقتل. التفصيل أن يكون قد قتل عمدا وأن يكون قد قتل خطأ، هذا فيه تفصيل. الخطأ سينقلنا من القتل إلى الدية، لكن الدية نفس الدية صعبة، مبلغ ضخم يكفي لزجر الناس قبل أن يرتكبوا الخطأ، مع أنه بعض الفقهاء بيقرر تقنين في قتل العمد في حادث السيارات، يمكن أن يراجع في الأبحاث المعدة لذلك تقنين يوضح إلى أي مدى كانت الشريعة دقيقة في الحفاظ على أرواح الناس. يقول مثلا بعض الفقهاء أن قياس الفرامل إذا لم تكن الفرامل دقيقة بالقدر الذي تقرره قواعد المرور فإن هذا يعني أنه يحول القتل من خطأ إلى عمد. وبعضهم يقول مجاوزة السرعة القانونية المقررة على الطرق تعني في حالة قتل الغير أن هذا القتل مع تجاوز السرعة قتل عمد، وإذا كان القتل بدون تجاوز السرعة فهو قتل خطأ. يعني هناك تقنين دقيق يمكن به الحفاظ على أرواح الناس. لكن لما واحد يقتل بسيارته ويعلم علم اليقين قبل القتل ان المسألة تنحصر في قضية براءة وشركة التأمين تدفع، ما هو الرادع او المانع؟ لا شيء. فتكسر مصائب الناس لاجل مخالفة شريعة الله. هنا يقول قصة الحديث الذي معنا الان ان صفوان بن امية رضي الله عنه كان نائما، جاء انسان فاخذ رداءه من تحت رأسه، واحد سارق رأى أن صفوان نائم رضي الله عنه وقد نام على ردائه فسحب الرداء من تحت رأسه، سرق الرداء. فأتى صفوان بالسارق للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان إني أعفو وأتجاوز، فقال فهلا قبل أن تأتيني به. لاحظنا الفرق الدقيق في الحكم. السارق لم يسرق شيئا له قيمة عالية وإنما سرق فقط رداء، والرداء كم تكون قيمته؟ ثوب، وهذا الرداء الدليل على انه غير مرتفع القيمة، يعني ليس شيء. يعني ان صفوان رضي الله عنه قد اتخذه وسادة، نام عليه، جعله وسادة تحت رأسه، يبقى معناه انه رداء متواضع كما لابس عامة الناس. لكن صفوان رضي الله عنه وضع الرداء تحت رأسه، فجاء هذا السارق فسحبه واخذه من تحت رأسه، فعد بذلك في نظر الشريعة سارقا. وجاء صفوان بالسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثبت بالادلة الشرعية ان هذا قد سرق رداءه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. يا الله على الرداء. معناه انه الناس يمكن ان تترك في ظل الشريعة اموالها في الشوارع ولا تخشى عليها شيئا، وفي غياب الشريعة يخاف على المال وهو محرز في داخل 20 حرز في قعر بيته ولو مدفون تحت الارض. فصفوان رضي الله عنه لما رأى ان هذا السارق ستقطع يده في مقابل رداء وسيعيش بقية حياته بيد واحدة، شق ذلك على نفسه، فقال يا رسول الله اني اعفو واتجاوز، يعني هتقطع يده في رداء خلاص، مع انه ممكن الرداء يعود. يعني السارق ما دام قد اعترف واقر او قامت الادلة عليه بالاشهاد، الرداء سيعود الى صاحبه، يعني يمكن لصفوان ان ياخذ الرداء، اذا يعتبر كانه ما ضاع منه شيء. ومع هذا قال اعفو واتجاوز، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعه وقال هلا قبل ان تاتيني به. كان يمكن ان تفعل هذا قبل ان تاتيني به، كان يمكن ان تعفو وتصفح بدون علمي، لكن بعد ان اتيتني به لا استطيع، لا يصلح. لماذا؟ لأن المقام هنا مقام تعطيل حد من حدود الله، ولا يمكن أن يتصور أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطل حد من حدود الله، لأن الله قد أمره بإقامة هذه الحدود، قال لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين الأمة أن الحاكم أو القاضي لا يملك أن يعطل حدا شرعيا، والقاضي أو الحاكم لا يملك العفو والبراءة عمن ثبتت عليه التهمة، لكن الذي يملك العفو والبراءة هو من؟ هو صاحب الحق قبل وصول الأمر إلى القاضي أو الحاكم. يقول هذا الحديث فيه أحكام. الأول، فراش النائم تحته أو معه أثناء نومه هو في حرز يقطع فيه يد الساق. كلام دقيق في غاية الدقة. يريد أن يقول ماذا؟ يقول أنت لو مشيت في طريق في شارع ووجدت إنسانا نائما وتحت رأسه رداء أو ملابس قد نام عليه، فهذه ملك من؟ ملك النائم. فلو وجدت على بعد متر أو مترين أو ثلاثة من هذا النائم ملابس في الأرض فهي لقطة. إذن التي تحت رأسه محرزة محفوظة مملوكة، والتي في الشارع لقطة. يعني إيه لقطة؟ يعني يجوز أن تأخذ التي في الشارع لتعرفها وليس لتمتلكها. فإذا رآك، وهذا هو منتهى الدقة في أحكام الشريعة، لو رآك اثنان من الشهود تأخذ ملابس من تحت رأس إنسان نائم يشهدان عليك عند القاضي فتقطع اليد، ولو رآك نفس الشهود في موقف آخر تأخذ ملابس ملقاة في الشارع وعلى بعد مدر منها إنسان نائم وشاهد عليك عند القاضي لا يقطع اليد، يقول هذه لقطة تعرفها. لأن الملابس التي في الشارع أو المال الذي في الشارع ليس مملوكا لأحد بعينه، فالمسلم يأخذه ليحفظه لصاحبه، يعني لا يأخذه لينتفع به وإنما يأخذه ليحفظه لصاحبه. إذن الشريعة هنا نظرت إلى أن من أخذ مالا نقديا أو عينيا من الشارع فالأصل أنه يأخذه ليحفظه لصاحبه إلى أن يأتي لأخذ، يعرفه يعلن. ومن أخذ نفس هذا المال النقدي أو العين أو الملابس من تحت رأس إنسان نائم فهو سارق. فلو تصورنا مثلا أن رجلين يسيران معا، أحدهما أخذ ملابس من تحت رأس رجل نائم في الشارع والآخر أخذ ملابس ملقاة في الشارع قريبا من هذا النائم، الأول سارق والثاني أخذ اللقطة وليس سارقا. الثاني أن الرداء وما يساويه من مال هو نصاب تقطع فيه يد السارق. الرداء وما يساويه من مال هو نصاب تقطع فيه يد السارق. الرداء حنتصور إن قيمته إيه؟ قيمته 50 جنيه، 75، 100، تقطع فيه يد السارق. يعني كأن هذه اليد كما ذكرنا قبل ذلك تقطع في حالتين، تقطع ظلما وتقطع عدلا. أظن الإخوة الموظفين على الدرس متذكرين هذه المقارنة، اليد تقطع ظلما وتقطع عدلا. إذا قطعها الغير ظلما فلها دية تساوي نصف دية إنسان كامل مقتول، 50% من دية الإنسان الكامل. يعني لو تصورنا أن في إنسان في الشارع قطع يد إنسان في خصومة أو مشكلة ظلما، الشريعة تعاقبه بدية تعادل 50 بعير، متوسط 150,000. إذا قطعت اليد ظلما فديتها نصف دية إنسان مقتول، حوالي 150,000 دية قطع يد. وإذا قطعت عدلا في السرقة تقطع مقابل شيء مسروق قد يعادل 100 جنيه. إذن هذه اليد عندما تكون أمينة غير خائنة هي في نظر الشرع تعوض ب150,000، وعندما تخون تسقط قيمتها فتقطع في 75 أو 100 جنيه. إذا قيمة الإنسان في إيمانه وأمانته، حتى القيمة المادية، القيمة المادية للإنسان في نظر الشرع في إيمانه وأمانته. تقطع اليد ظلما فعليها دية، دية قطع يد واحدة تعادل 150,000، وتقطع عدلا في السرقة عندما تخون تصبح رخيصة جدا في نظر الشرع لا تساوي شيئا، وهي نفس اليد. فلو تصورنا صورة فرضية أن إنسانا سرق وثبتت عليه السرقة في مثل هذا الرداء في مبلغ يساوي 75 جنيه أو 100 جنيه، وأقيم عليه الحد الشرعي فقطعت يده اليمنى، قطعت في مقابل مبلغ زهيد. نفس هذا الإنسان دخل في خصومة فقطعت يده اليسرى في خصومة في مشكلة ظلما، يأخذ تعويض عن يده اليسرى 150,000، وبعض الفقهاء يقول بل يأخذ دية كاملة 300,000، لأن تقسيم الفقهاء للدية في الأعضاء تقسيم ظريف ولطيف. يقولون إذا أردنا أن نقدر دية عضو في خصومة ننظر كم يوجد من هذا العضو في جسد الإنسان. الإنسان له لسان واحد، فمن قطع لسان غيره فعليه دية إنسان مقتول على اللسان، وله عينان فمن فقع عينا فعليه نصف الدية لأن منها 2، له 10 أصابع من قطع أصبعا عليه 10 الدية، يعني 10% من الدية الكاملة، يعني لو الديه الكامله تعادل 300,000 عليه 30,000 في الاسره الواحده. له 32 سن، فكل سن تكسر في مشكله في خصومه او اي خصومه من اي نوع عليها 1/32 من الديه الكامله لانسان مقتول، وهكذا. بعض الفقهاء ياتي الى انسان ناقص في الخلقه، يعني انسان مثلا اعور، فيقولون هذا الاعور اذا فقئت عينه، اذا انسان فقع عينه عليه ديه كامله، لانه لا يملك الا عين واحده، فاصبحت العين الواحده تعادل بدن، تعادل جسد كامل. لو تصورنا ان انسان مقطوع منه اصبعين فدخل في مشكله، او مخلوق بثمانيه اصابع دخل في مشكله، واحد قطع له اصبع، لا يدفع واحد، يدفع ثمن الديه ولا يدفع عشر الديه بحسب الاعضاء الموجوده، وهكذا. ليه؟ لان فقع عين البصير بتحوله الى اعور ينظر بعين واحده، لكن فقع عين الاعور تحوله الى اعمى لا ينظر بشيء. اذا معناه افقدته كل حاسه البصر، فيعوض عن هذا بديه كامله. نظر الشريعه الدقيق هنا يقول بان اليد الواحده اذا خانت في السرقه قطعت امام مبلغ زهيد يساوي رداء ثياب يلبسها الانسان، واذا قطعت وهي امينه فان الشريعه تصونها وتغرم من قطعها بنصف دية كامل ما يعادل حوالي 150,000. فعلى القول الأول إنسان واحد قطعت يده في سرقة بما يعادل 100 جنيه، وقطعت يده الأخرى في خصومة فدفع له 150,000، أصبحت اليد اليمنى الخائنة تعادل 100، واليد اليسرى التي لم تخن تعادل 150. الراع عموما والستر عموما هو الأصل قبل بلوغ الأمر إلى الحاكم أو الإمام. ذكر هنا كلام دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول المتهم في السرقة وقاطع الطريق ونحو ذلك ثلاثة. متهم عن إيه؟ المتهم في الشرع ليس هو الفاعل، ليس هو السارق، وليس هو القاتل. المتهم إنسان هناك شبهة أو احتمال قوي أو ضعيف بأنه الذي سرق، فإذا ثبت أنه سرق يقال له السارق أو القاتل، لكن قبل ثبوت التهمة يقال له متهم. ذلك يقال يشار إليه بأصابع الاتهام، إشارة، احتمالات، قرائن، لكن ليس هناك قطع يقيني بأن هذا هو الفاعل. وذلك ابن تيمية هنا يقول المتهم بالسرقة أو بقطع الطريق له ثلاث احتمالات، يعني ننظر في هذا الشخص الذي أخذناه بالتهمة لنحاول أن نجمع الأدلة حول ارتكابه لهذه الجناية. يقول ثلاث حالات: الأول معروف بالدين والورع وليس من أهل التهم، فهذا يخلى سبيله. يعني من كان معروفا بالدين والورع لا يجوز لمجرد وجود شبهة أن نأخذه بهذه الشبهة وأن ندعي أنه متهم. الثاني مجهول الحال، فهذا يحبس حتى يتكشف أمره وحاله. الثالث معروف بالفجور، فهذا لوث في التهمة فيمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية، وقد قال بذلك طائفة من العلماء. يعني واحد محترف سرقة، وهناك قرائن تدل على أن السرقة الأخيرة هو الذي فعلها، فهذا لا يترك وإنما يحبس، وقد يمكن أن يمتحن بالضرب ليقر، لأنه مثل هذا لن يقر إلا إذا كان هو الفاعل الحقيقي. لكن من كان معروفا بالورع لا يصلح أن يعاقب على شيء لمجرد شبهة أو اتهام فقط. إن شاء الله في الدرس القادم سوف ينقلنا المصنف إلى الكلام عن حد جديد وعقوبة جديدة في غاية الأهمية، وهي السكر والخمر. وسوف يتعرض في أثناء الكلام عن هذا الحد إلى مسألة بيان الأنواع التي تسكر والتي لا تسكر، وبالطبع سيدخل في فيها الكلام عن الكحول وكل المسائل المتعلقة بهذه المسألة. نكتفي بهذا ونجيب باختصار عن الأسئلة. السؤال الأول يقول: كثر الجدل في هذه الأيام بعد افتراءات مصطفى محمود من إنكار للسنة والشفاعة، وتعددت الندوات في التلفزيون بين أساتذة من الأزهر، وتدار هذه الندوات بطريقة تدعو إلى الشك في كل شيء، ومنهم من يتمسك بالقرآن وحده بدون السنة، ومنهم من يعلو صوته بطريقة بها إثبات، ونرجو أن يكون لأنصار السنة دور وحضور ورد على هذه الافتراءات مع التوضيح. الحقيقة أعتقد أن هذا الكلام قد حصل من خلال مجلة التوحيد في أعداد سابقة، لكن هناك حقائق ينبغي أن تكون معلومة. الذي يشكك في السنة يشكك في القرآن، هذه حقيقة، والقرآن هو الذي نص على هذه الحقيقة. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي أي شيء نطيع الرسول إذا كنا سنكتفي بالقرآن؟ القرآن طاعة لله، ففي أي شيء سنطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طاعة منفصلة عن القرآن. يقال: من التزم بما في القرآن فقد أطاع الله، لأن القرآن كلام الله، فلا حاجة منا إلى أن ننسب هذه الطاعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نؤمر بطاعة الرسول فلا بد أن نؤمر بها في شيء غير القرآن. القرآن ينص على رد ما اختلف فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وينص على أن السنة وحي، في قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينطق يتكلم عموما، سواء بالقرآن أو بغير القرآن. كذلك من الحقائق أن الطعن في الصحابة طعن في السنة وطعن في القرآن. لماذا؟ لأن من الذي نقل إلينا السنة؟ الصحابة. ومن الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة. فالطعن في الصحابة تعني ببساطة إسقاط الفئة التي نقلت الشريعة. فإذا طعن الناس في الصحابة فإن ذلك يعني ببساطة أننا لا نقبل ما نقلوه، لأن يمكن أن يطعن فيهم ثم يقبل ما نقلوه. معنى ذلك أننا إذا طعنا فيهم فقد رفضنا ما نقلوه من القرآن وما نقلوه من السنة. وهذا هو مقصود أعداء الإسلام. الكلام الذي يغرر به على العوام بحجة أن السنة مختلط فيها الضعيف بالصحيح بالحسن، هذا كلام ثالث يغرر به على عامة الناس، لأن السنة قديما وحديثا يمكن تمييز الحديث الصحيح عن الحديث الحسن، عن الحديث الضعيف، عن الحديث الموضوع، وهذا واضح عند العلماء لا يحتاج إلى تشكيك أو لبس. الحقيقة الأخيرة من جملة هذه الحقائق الهامة إن الذين يردون السنة إنما يفعلون ذلك أو يفعله بعضهم بالعقل المجرد، بالعقل المجرد، يعني يعرض الحديث على عقله، فإن وافق العقل فهو صحيح، وإن لم يوافق العقل فهو غير صحيح. لكن المغالطة هنا والشيء السيء والمؤلم: هل خلق الله عقول عباده متساوية في الفهم؟ الجواب لا، متفاوتين، وهذا شيء واضح. إذا كانت العقول متفاوتة فأي عقل نختاره لنزن عليه السنة ونقول إنها موافقة العقل أو مخالفة؟ كل الأحاديث التي وردت في السنة لا يوافق منها ولا حديث عقل المجنون، لأنه بدون عقل. قد يقال المجنون يمكن أن يقبل حديث، سيرفض كل حديث. هناك طبقة من العقلاء يسمونهم عقلاء المجانين، هي التي تلي المجانين مباشرة، يعني عنده عقل 5%، خلقها الله في البشر. فلو عرضنا السنة على هؤلاء ستقبلها عقولهم بنسبة 5%، النسبة التي وهبها الله لهم. هناك طبقة بعدهم مثلا 15%، وطبقة 20، وطبقة 30، وطبقة 40، وطبقة 50. فلو عرضنا السنة على طبقات عقول البشر، كل طبقة ستقبل جزء يتناسب مع مقدار العقل الذي وهبه الله لها. فلو عرضنا السنة على عقول الأنبياء ستقبل السنة كاملة. ولذلك جعل الله الأنبياء أسوة وقدوة، لأنهم أكمل البشر عقولا وفهما، لا يساويهم ولا يدانيهم أحد من خلق الله. لكن لما كل واحد يتحدث عن عقله وينبهر به، هذه مسألة فيها مغالطة، لأن الله عز وجل لحكمة بالغة جعل عباده وألهمهم أن يسموا هذا الشيء في الإنسان عقل. وعقل في لغة العرب يعني إيه؟ يعني قيد. فالعقل قيد على صاحبه، عقل يعني انطلاق، لا عقل يعني قيد. ويقولون فلان عقل الدابة، أي قيدها من رجلها حتى لا تنطلق. فالعقل قيد على الفهم، معناه أنه يصل بصاحبه إلى فهم، إلى سقف معين في الفهم ويتوقف. ولذلك انطلاق العقل البشري في الفهم ينتهي عند حد محدود ويتوقف، لا يستطيع أن يتعدى ولا يخترق. لما نأتي إلى أذكى واحد في المسلمين غير الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول له صف لنا الجنة التي في القرآن، ماذا يقول؟ لا يستطيع، يتكلم من الأحاديث ومن القرآن بس، لكن هو بعقله يستطيع أن يتصور ما فوق العقل. منذ أيام كانت الناس تحتفل احتفالا بدعيا بالإسراء والمعراج، جميع المتحدثين في الإسراء والمعراج يقولون، وهي حقيقة واردة في السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض على قريش الإسراء والمعراج فشككت ورفضت. يقولون جميعا في كل الروايات وفي كل الأقوال أن الله قد قرب إليه بيت المقدس أو صوره له، بحيث أصبح يصف بيت المقدس من الواقع، ينظر ويصف. طيب ما كان ممكن العقل البشري إذا كان قادر على إدراك التصور لا يحتاج إلى تقريب الصورة، لكن العقل البشري أيا كان فله حدود ينتهي إليه مهما بلغ في الفهم والإدراك. السائل يضيف عبارة: منهم من يتمسك بالقرآن وحده، من قال من المسلمين على مستوى الأمة في العالم أنه يؤمن بالقرآن وحده دون السنة فهو أحد رجلين، إما زنديق وإما كذاب، لأن هذا يعني ببساطة أنه كيف يصلي؟ القرآن ليس فيه 5 فروض في الصلاة، وليس فيه مناسك الحج بالتفصيل، وليس فيه أنصبة الزكاة، وليس فيه بيان لعقود البيع والشراء والمعاملات والزواج. كل ما لم يرد في القرآن كيف يقيمه في حياته؟ معناه أنه إنسان إذا كان فعلا مؤمن بالقرآن فقط معناه أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يحج بالكيفية التي وردت في السنة، ولا يتزوج بالعقد الشرعي يجتمع مع امرأة بدون زواج، ولا يبيع ويشتري بالعقد، ولا يفعل شيء من الشرع. إذن كيف يقيم الإسلام؟ مؤمن بالقرآن ليه؟ ولذلك إما أن يكون كذابا وإما أن يكون زنديقا. لأنه حتى يفهم القرآن لابد أن يجد وراء آيات كثيرة من القرآن أحاديث مفسرة لمعنى الآية. فالمفروض أنه إذا رفض السنة فسوف يرفض كتب التفسير، معناه أنه لا يملك إلا المصحف فقط. كيف يطبق الإسلام من خلال المصحف فقط؟ لا يستطيع. فإما أن يكون زنديقا إن كان صادقا، وإما أن يكون كذابا إن كان كاذبا. كلام يدعيه، كلام أجوف لا قيمة له. ما حكم تأخير الحمل من أجل أن يتم المولود الرضاعة؟ جائز تأخير الحمل من أجل إتمام الرضاعة للمولود، ومن أجل الحفاظ على صحة الأم إن كانت مريضة، أو الحفاظ على صحة الرضيع إن كان ضعيفا ونحو ذلك. وهل يجوز أن أتصدق على والدي المتوفى؟ يستحب أن تتصدق عن والدك المتوفى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكن إذا أردت أن تتصدق ابحث أفضل عن الصدقة الجارية. هناك صدقة غير جارية وصدقة جارية. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يدوم نفعها وبرها وذخرها فترة طويلة من الزمان، كبناء مسجد أو وضع مصاحف في مساجد أو إعطاء مصاحف لحفظة قرآن، وإن كانت في المساجد أبلغ مدة أطول، أو تعمير مكتبات المساجد بكتب أو أشرطة نافعة، أو بناء سبيل ماء على طريق مقطوع لا يوجد فيه الماء لابن السبيل، أو مساهمة في بناء مستشفى خيري. هي الأعمال التي يدوم نفعها وبرها وذخرها فترة من الزمن تسمى صدقة جارية. أما الصدقة غير الجارية كأن تطعم فقيرا، وهذا مستحب، أو مسكينا، لكنك ستطعمه مرة فيأكل الطعام مرة، فهذه صدقة لكنها ليست جارية لأنها غير متكررة النفع. فأفضل شيء يصنع للميت الصدقة الجارية. سأل يقول: قال لي أحد كبار السن أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حي الدارين، حي في الدار الدنيا وحي في الدار الآخرة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وهل المسيح ابن مريم ما زال حيا في السماء؟ هذا الكلام صحيح إن كان القائل مجنونا أو شيعيا، لكن الأمة أجمعت على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مات ودفن. فمسألة أن كل الأمة تقول أنه مات ودفن وهذا يقول أنه حي الدارين، هذا كلام خرافة. حتى الشيعة لا تقول أن علي هو حي الدارين، تقول الإمام محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر عند الشيعة دخل سرداب ولم يخرج إلا أن. خرافات. والسرداب هذا ما زال موجودا في بلاد فارس القديمة في إيران والعراق، ما زالت الشيعة إلى الآن تخرج سنويا في موعد معلوم أظن يوم عاشوراء، وتقف أمام باب السرداب ظنا منها أن الإمام سيخرج في هذا اليوم من السرداب الذي اختفى فيه يوم أن كان طفلا، ولم يخرج منذ أكثر من 1200 سنة تقريبا ولا 1100 سنة. وطبعا هو لن يخرج ولا في حد دخل من أصله حتى يخرج، لكنها خرافات متوارثة. فهذا الرجل المسكين إما أن يكون سمع هذا من بعض المتشيعين من الشيعة الموجودة في مصر، أو قرأه في كتاب أصفر غير معلوم المصدر، أو حدثه به أحد الناس، لكن هذا الكلام غير صحيح. الجميع قد مات، والقرآن يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني يقول: كيف يعقل أن تموت أنت وأنت رسول الله ويأتي من بعدك فيخلد كعلي بن أبي طالب وغيره؟ وبهذه المناسبة فإن عبارة كرم الله وجهه غير صحيح في حق علي بن أبي طالب. هذا أيضا من وضع الشيعة، وإنما يقال علي رضي الله عنه كغيره من الصحابة. هل المسيح ابن مريم ما زال حيا في السماء؟ ظاهر القرآن وكلام جمهور العلماء على أن هذا صحيح، لأن نص القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ثم قال: بل رفعه الله إليه. ولم يقل بأنه رفعه ميتا. فهذا يفيد في ظاهر النص وفي كلام جمهور أهل العلم أن عيسى قد رفع إلى السماء حيا، وفي صحيح البخاري أنه سيعود إلى الأرض، يعود إليها مرة أخرى من علامات الساعة الكبرى بعد ظهور المهدي، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى الإسلام. وهو الحوار في يوم القيامة. الحوار كله على بعضه في يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في يوم القيامة تأسيا بعيسى عليه السلام، وعيسى ذكره عنه القرآن نصا على أنه يقوله، وإنما كان المقصود هنا إثبات الوفاة، لأن إثبات الوفاة في حق عيسى عليه السلام مسألة مهمة تفسد قول النصارى المنسوب إليهم في القرآن والذي قالوا به، وقالت النصارى المسيح ابن الله، أنهم يقولون أنه حي لا يموت. احنا لسنا بحاجة الى تأويل بدون قرينة صريحة، لكن ذكرت ان المسألة فيها قولين. القول الاول هو ما ذكر. سؤال: اذا عجز الجاني عن دفع الدية هو ورثته، هل تؤخذ من بيت المال؟ نعم، تؤخذ من بيت المال، ليست على الاطلاق. الدية على الجاني وعاقلته وورثته. العاقلة الأقارب العصب يجتمعون ويجمعون الدية إذا لم يعفوا أهل القتيل، فإن بقي شيء فعلى بيت المال إذا ثبت العجز وعدم القدرة من كل هؤلاء. هل تقطع اليد في سرقة حذاء التي تنتشر في مساجدنا اليوم؟ هو الأخ السائل يعني قصر في السؤال في جانب معين. الحذاء الذي يسرق من المسجد هو سرقة، وقد تكون قيمته مساوية لنصاب السرقة، لكنك تحتاج بعد هذا إلى أن تحدد السارق وتقيم الأدلة الشرعية على أنه قد سرق، وتذهب به إلى القاضي الذي يقبل أن يقيم حد قطع اليد. فإذا كنت يائسا من هذا في هذا الوقت الذي نحن فيه فلا تتعب نفسك إلا بالاسترجاع والصبر وشراء حذاء جديد. الأحذية اللي في المساجد حل، لأن أحذية المصلين وكل واحد لما بننصرف من الصلاة كل واحد ما يروحش الحذاء غيره، يروح الحذاء نفسه، حتى الوضع قدامه برضه قدامه مش معلوم بالتحديد، يعني مش هيقيس المسافة بينه وبين حذاء، لكن هي محرزة بوجودها في بيت الله أكثر من وجودها في البيوت، لأن المساجد لها حرمة زائدة عن حرمة البيوت، فما فيها محرز أكثر مما في البيت. ها؟ أنت حضرت الدروس السابقة ولا نسيت؟ احنا تكلمنا في المرات السابقة عن الاختلاف في الدراهم والدنانير التي في نصاب القطع، وهذا الاختلاف بيتفاوت، يعني لابد أن يقدر ويقرر من قبل مجامع فقهية في كل زمن، لأنه نفس الكلام في اللقطة، يعني ما هي اللقطة التافهة التي لا تعرف؟ كان في وقت من الأوقات عشر العشرة لقطة لها قيمة، لكن الآن مثلا ممكن إلى جنيه وقد يكون إلى خمسة لا يعرف، لأنه تتفاوت. ففي الوقت الذي سيقام فيه الحد لابد من إصدار قرار فقهي، مش نص قديم، قرار فقهي يحدد النصاب بما يتناسب مع القيمة الشرائية للنقد، يعني مثلا الكيلو السكر في السودان بكام؟ اظن وصل في وقت من الاوقات 1000 جنيه، مش عارف ولا حاجه زي كده. فيبقى النصاب السرق عندهم من بعد 3 كيلو مثلا ولا حاجه، بعد 3000. فالمقصود ان تقنين نصاب السرقه واللقطه التي لا تعرف لابد ان يكون بقرار فقهي يتناسب مع وقت التطبيق. هل الاخذ من الشجر في مختلف الثمر غير التمر كالتفاح والبرتقال لا شيء عليه اكل؟ نعم، الثمار احكامها واحده في هذا الباب. هل الاحتفال بليله الاسراء والمعراج بدعه كالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي اسباب بدعيته؟ اظن ذكرت هذا الكلام في مجله التوحيد تفصيلا قبل ذلك، لكن الاخ القارئ يبدو انه لم يقرا المجله. نحن نستطيع ببساطه، نحن الان في شهر شعبان، ان نقارن بين 3 ليالي، ليله القدر وليله النصف من شعبان وليله الاسراء والمعراج. ليله الاسراء والمعراج علم بها كل الصحابه وعلم بها كل المشركين في مكه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد من الاسراء والمعراج اخبر الجميع، اخبر المسلم والكافر. ومع ذلك اختلف العلماء فيها على اكثر من 6 اقوال في تحديد الشهر والوقت، واخفيت مع انها حدث معلوم، اخفيت لحكمه ارادها الله، بحيث اصبحت ليله الاسراء والمعراج ليلة غير معروفة، غير معروفة يقينا، ليس هناك إجماع على ليلة بعينه. لكن مثلا إحنا الآن عندنا مثلا 6 أكتوبر وعشر رمضان، خلاص حفظنا 6 أكتوبر وعشر رمضان، وخمس يونيو 67 أحداث كده معنا، 23 ديسمبر، أشياء ثابتة محفوظة. فالآن التساؤل، العرب كانت أكثر اهتماما بالتاريخ منا الآن، هي التي أرخت، فلماذا لم تحفظ ليلة الإسراء والمعراج بحيث تجتمع الأمة على ليلة بعينها؟ لا تجد في كلام العلماء أنها كانت في رمضان، أنها كانت في شوال، أنها كانت في رجب، أنها كانت في ربيع أول، أنها كانت في جماد الآخرة، أقوال كثيرة. هذا الاختلاف له حكمة، أن الله عز وجل لا يريد منا أن نحتفل بليلة بعينها في الإسراء والمعراج، ولذلك أخفية. لكن ليلة القدر ليلة غيبية ومع ذلك محصورة في شهر، لأن الله يريد منا أن نهتم بإحياء ليالي هذا الشهر، وهي محصورة أكثر في العشر الأواخر من الشهر، وأكثر في الوتر من العشر الأواخر من الشهر. مع ليلة القدر ليلة غيبية، يعني لم يرى الصحابة شيء معين يقول هذه ليلة القدر، لم يحدث فيها حدث بعينه، لكنه حدث غيبي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمقصود أن ليلة القدر انحصرت في شهر مع أنها غيبية، وليلة الإسراء مع أنها مادية محسوسة ملموسة معلومة اتسعت في 6 أشهر. ليلة النصف من شعبان ليلة ليس لها أصل على الإطلاق، سوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل في هذه الليلة، فافتقدته عائشة فوجدته راكعا ساجدا فلمست رجله في سجوده وقد أطال السجود ودعا. لكن لا يوجد احتفال لا بليلة الإسراء ولا بليلة النصف ولا بليلة القدر في شهر شعبان، لكن مش ليلة النصف. لكن الآن لما نسأل احتفالنا بليلة القدر يكون بإحياء ليلة القدر المتوقعة بالعبادة والقيام وقراءة القرآن، هذا هو الاحتفال، ونكرر هذا في ليالي الوتر طمعا ورجاء من الله في أن ندرك ليلة القدر. لكن ليلة الإسراء والمعراج كيف نحتفل به؟ نعمل ايه؟ نعمل حضرة ولا مولد ولا ازاي؟ ولا نقيم هذه الليلة؟ ليس هناك نص يخصص هذه الليلة بالقيام ولا بالقراءة ولا بشيء معين، ولذلك لما يقال الاحتفال بليلة يعني ايه الاحتفال؟ يعني التوشيح اللي في الإذاعة. ثم التوشيح دي طول النهار وطول الليل توشيح، كل ما يكون في مساحة فاضية في محطة القرآن بيحطوا شروط توشيح. لكن ليس هناك شيء معين في الشرع حتى يسمى انه احتفال شرعي. ولذلك أراد الله منا في الليالي التي أخفاها أن نبحث في الحكمة في المعجزة، لا أن نتدارس ليلة، لأن يريد منا أن نبحث في معجزة الإسراء والمعراج في كل السنة، بحيث نستخدم الكلام عن هذه المعجزة في إقامة الحجة على الغير، في زيادة الإيمان في القلب، في أشياء. وهذا ليس له تعلق بتوقيت. النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، ولم تأتيه من طريق الوحي، فرضت عليه في السماء السابعة، علامة على أهمية الصلاة. هذا لا يحتاج إلى ليلة معينة نتكلم فيها عن أهمية فرض الصلاة بهذه الكيفية، وهكذا. عند استلام شقة جديدة ماذا أفعل وما موقف الذبح؟ الذبح بعض الفقهاء يقول البيت المتجدد له طعام يعني يذبح تقربا إلى الله ويطعم للفقراء والمساكين، وقد يأكل منه أهله ومن يضيفهم أو يهدي إليهم من أقارب. لكن هذا الطعام الذي يقدم شكر لله على نعمة البيت المتجدد، البعض كالشوكاني يسميه وظيمة، لكن المقصود به ليس الذبح على عتبة الباب، فإن هذا من فعل الجاهلية، ولا تلطيخ الجدران بالدماء التي أنفقنا عليها كما يقال دم القلب لدهنها بالزيت وبعدين نلطخها بدم المعيز. يعني أنفقنا عليها دم القلب نلطخها بدم المعيز، طب ما نحافظ عليه. وبعدين يعني الإنسان يحتكر عقله أو عقل من يفعل هذا الفعل، لأنه يبدأ يحط كف ودم وكف ودم وكف ودم، وبعدين لو ابنه مسك قلم رصاص وعمل حتة صغيرة بس يروح ماسكه ضربه، ليه يقول كده مصرفين عليها كام دي، انت بتضغط في الحيطة، طب ما انت مبوظها قبله. لكن هو معتقد هذا الاعتقاد الفاسد ان الدم ده ماهوش افساد للنفقة، وان القلم الرصاص بتاع الولد الطفل اللي بيقلد ابوه بيرسم الكف اللي ابوه رسمه بالدم بيرسمه بالرصاص. فهذا من فعل الجاهلية خرافات. لكن الذبيحة تذبح تقربا الى الله وتطعم للفقراء والمساكين بطريق الاولى من غيرهم، وان كان جائزا لغيرهم، ولا يشترط ان تكون مطبوخة، لكن يمكن ان توزع بدون طبخ، ولا علاقة للمكان بهذا الطعام، لا في اكله ولا في تلطيخه ولا في ذبح ولا في شيء على الاطلاق. تذبحها في اي مكان وتوزعها في اي مكان وتنوي بهذا شكر هذه النعمة، لان من نعم الله ان يكون لك بيت متجدد. هل ليلة 27 رجب هي التحديد ليلة الإسراء والمعراج؟ أجبنا على السؤال. صيام الأحد منفرد يجوز؟ يجوز إذا لم يكن هناك تخصيص، لأن الكراهة تتعلق بإفراد السبت وإفراد الجمعة، لكن لا يخصص يوم الأحد بصيام معين إلا أن يكون يصوم يوما ويفطر يوما ووافق هذا يوم الأحد أو السبت أو الجمعة فيصوم. هل إذا مات الرجل في الجيش أثناء التدريب يعتبر هذا شهيدا أم لا؟ هذا بحسب نيته، هذا بحسب نيته، لا يجزم له بالشهادة، ولا يجوز أن نقول فلان شهيد. هناك نهي عن قول فلان شهيد، لأن الشهادة في ميدان القتال لها تعلق بنية القتيل، ونيته لا يعلمها إلا الله. لكن الكلام المكتوب في الشوارع كلام شارع الشهيد فلان، شارع الشهيد فلان، ونفق الشهيد فلان، هذا كلام طبعا كلام دنيوي لا قيمة له. لكن الشهادة الحقيقية عند الله. ولذلك تحسين الظن بالصحابة فقط هو الذي جعل أهل العلم يكتبون شهداء أحد، شهداء بدر، لأن الصحابة مشهود لهم بالعدالة ومرضي عنهم في القرآن. هل الشهيد يجرب من ملابسه أم لا؟ لا، الشهيد يدفن في ملابسه. البيت الحرام هل يوجد في السماء بيت مثله يطوف به الملائكة؟ نعم، قول كثير من أهل العلم أن البيت المعمور المذكور في القرآن هو بيت يحاذي الكعبة في السماء وتطوف به الملائكة، وهذا فيه تفصيل تقرأه في كتب التفسير. إذا نظر الإنسان نظرا لله ثم تأخر عن الوفاء 4 سنوات لظروف مادية، لا هذا التأخير شيء لا شيء إذا كان ماديا، هل يوفي هذا بأن يوزع المبلغ الذي نظره ويشتري طعاما ويطعم الفقراء؟ النذر لابد أن ينفذ بالنص الذي نطقت به، إن كان ذبح فهو ذبح، وإن كان نقود فهو نقود، وإن كان طعام فهو طعام، على حسب اللفظ مع القدرة. لكن لا يجوز أن تحول النذر من صورة إلى صورة أخرى، هذا لا يقبل عند الله، لأن النذر معناه أنك أخرجت شيئا من ملكك إلى ملك الله، أصبحت لا تملك هذا الشيء الذي نذرته خلاص. فلا يجوز أن تتصرف فيما لا تملك. أنت لا تملك الخروف الذي نذرته لله، إذا نذرته وقلت هذا الخروف لله أصبح مملوكا لله وليس لك، فكيف تتصرف في ملك الغير؟ لا يجوز. لا تقول والله أنفع نشتري لحوم، ولا أنفع نطعم، ولا أنفع، لا، تلتزم بالنص الذي ألزمت نفسك به. ما حكم البخور في المحلات ومن يتخذ هذه المهنة حرف؟ إذا كان أنت تفعل هذا، تشتري أعواد البخور لتطيب بها المكان طلبا للرائحة الطيبة، فهذا شيء يستحب الإسلام، تطيب شيء يستحب الإسلام. لكن إن كنت تقصد أن البخور يطرد العفاريت فهو لا يطرده، وإن كنت تقصد البخور يجلب الرزق فهو لا يجلبه ولا يمنعه، وليس له تأثير في أي شيء. وأما من يتخذ هذا حرفة ويلف كده بأطفال بيلفهم هذا الكلام، فينبغي ألا نشجع هؤلاء، لأن هذا إهدار لطاقة جزء من المجتمع في ما لا ينفع. يشتري مثلا بربع جنيه بخور ويلم عليه 50 جنيه، هذا ابتزاز، تسول بطريقة مقنعة. لكن أمثال هؤلاء ينبغي أن يكون لهم مهن وحرف يساعدون في العمل، واحد يأخذ. ولذلك الولد لما يكون بيلف بوعاء البخور اللي هو ببلاش ده الرخيص الشعبي بياخد عليه فلوس، لما تطلب منه انه يشتغل في مهنة افضل وانفع ودخلها اليوم مرتفع يرفض، لان البخور بيكسب اكتر. هل المسلم الذي يغتاب غير المسلم عليه ذنب ام لا؟ ليس عليه ذنب اذا كانت ليست افتراء ولا تجني، لأن القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا للمسلمين. لكن لا يفتري على الغير، لا يظلم، يعني أن الله يأمر بالعدل، يعني ليس معنى الغيبة أنه يتكلم عن غير المسلم بما ليس فيه، هذا مخالف للشرع، ولكن يتكلم عنه بما هو فيه ليحذر أو لينبه أو لأي حكمة شرعية أخرى. طبيب يقرأ المريض الفتحة قبل إجراء العملية الجراحية، هذا الفعل محمود أم لا؟ هذا الفعل بدعة. فتحة على ايه؟ على انه لو مات ما يقولش لحد، ولا على ايه الفتحة، ولا على المبلغ اللي بينهم؟ هو المريض قرأته للفتحة الاولى انه يدعو، يعني يطلب منه الدعاء باتفاء. لكن فهمت انا من السؤال الان ان هذه الفتحة هي عبارة عن نوع من العقد بين الطرفين، يعني مش بقوله الفتحة ان ربنا يشفيك، لا، لان المريض عارف ايه، لكن ممكن الفتحة على شيء بينهم، يعني انه حيوفي مثلا حاجة على نفسه، يعني عشان لما انا مش عارف. لا، ما هو لما يطلب منه ان يقرأ الفتحة ويسمعه الفتحة لا، لكن هو لو يقصد الرقية كان يدعو الى الرقية، او يدعو الى ان يدعو بالشفاء، او يدعو له بالشفاء، او يرقيه بدون طلب. لكن اظن ان المقصود شيء اخر، لكن في كل الاحوال هو بدعة. في قصة سيدنا موسى، لماذا عرف الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه سبحانه؟ يعني ايه لماذا عرف الله سيدنا موسى؟ موسى عليه السلام قال لآلهم امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او جذوة من النار لعلكم تصلون، وفي الآية الاخرى اواجد على النار هدى، فذهب اليها على انها نار يحتاج إليها لأن أهله كانوا في حالة ولادة ووضع، فمحتاج إلى تدفئة. فلما وصل إليها كلمه الله عز وجل ليبين له أن الذي تراه نارا هو نور، وأنه فهو الذي يصلح للتدفئة التي قصدتها ومن أجلها جئت إلى هذا المكان. فكان هذا توضيح لأمر غيبي موسى عليه السلام لا يعلم والأنبياء لا يعلمون الغيب، فليس بمستغرب أن يخبره الله عز وجل بهذا الأمر كما نص على ذلك القرآن الكريم. هذا منصوص في القرآن الكريم أن وحي الله للرسل منوع، يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم بيانات إلى آخر الآيات. والمقصود أن القرآن بيّن أن صور الوحي المبينة في القرآن على وجه الإجمال ثلاث: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني عن طريق جبريل أو من وراء حجاب، أو يرسل إلا وحيا مباشرة أو من وراء حجاب الكلام المباشر كموسى والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الوحي الأول الإلهام، كما بدأ الوحي مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والصورة الثانية من وراء حجاب كالكلام مع موسى كليم الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. والثالثة أو يرسل رسولا وهو جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه صور متنوعة لبيان قدرة الله عز وجل في كيفية إنزال الوحي على الرسل، حتى لا يقول قائل هل لا يمكن أن يأتي الوحي إلا بطريقة واحدة وهي إرسال رسول فقط، فيجاب عنه بهذا بأن طرق الوحي متنوعة، وقد ذكر القرآن الطرق الثلاثة في سورة الشورى. لماذا حينما كان يريد الله سبحانه وتعالى أن يكلم سيدنا موسى كان يدعوه والعكس؟ يعني ايه والعكس؟ هو موسى عليه السلام كلم الله فقط في الميقات، وكلمه في البداية عند النبوة عند الشجرة في الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، وفي الكلام بعد ذلك فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال رب أرني أنظر إليك. لكن فيما سوى ذلك كان الوحي ينزل عليه، التوراة لم تكن كلها كلاما، ولكن كان منها ما هو وحي عن طريق جبريل ومنها ما هو كلام مباشر. لكن كلمة العكس أنا لم أفهم ما هو مقصود السائل بكلمة العكس، يقصد لماذا لم يحدث العكس ولا إيه؟ من صاحب السؤال هو أولى بتوضيح. لماذا كتب الله سبحانه وتعالى الألواح لسيدنا موسى ولم يأمر أحد بكتابته؟ هذا الكلام ليس متفقا عليه. يعني عندما يقول الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، هذا يعني أن الله قد كتبها بالإجماع مباشرة. ومع هذا فليس هذا هو موضع سؤال، لأنه لو أن الحاصل العكس كان ممكن يرد السؤال العكسي، لأنه نفس السؤال يقال في الملائكة الكرام الكاتبين لماذا يكتبون، لماذا يكتبون على البشر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لماذا يكتبون؟ هم يكتبون كلاما مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فلماذا لم ينقلوا من اللوح المحفوظ مباشرة؟ لماذا يكتبون وراء الإنسان أقوال وأفعال؟ كان يمكن أن ينقل قدر هذا الإنسان من اللوح المحفوظ مباشرة في لحظة، وكان يمكن أن يكون الحساب بغير كتابة من الأصل، لأن الله يعلم ويرى، فمن حاجة إلى كتابة الكرام الكاتبين؟ نفس السؤال. فالمقصود أن الأمور الغيبية، الأمور الغيبية إنما هي في مجملها لبيان قدرة الله ولإقامة الحجة على خلقه ولوجود حكم أخرى بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها. الحجة على خلقه مثلا في كتابة الملائكة أن الشيء لما يكتب عليك بعد فعله هو حجة عليك لأنك الذي أمليت الملائكة، لكن لو كتب عليك قبل الفعل، لو الملائكة كتبته مقدما فالمسألة منتهية، لكن أنت الآن تملي الملائكة فبإمكانك أن تملي عليهم الخير أو تملي عليهم الشر. ما رأي الدين في استعمال الطيب المجفف المخفف بالسبرت؟ إن شاء الله هذا في الدرس القادم، لأنه متعلق بموضوع الدرس القادم هو السكر والخمر، والموضوع طويل وفيه تفاصيل تتعلق بمثل هذا السؤال إن شاء الله سيأتي بيانها في وقتها، وقد يجاب عنه في ثنايا الشرح في درسنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم.